قال رحمه الله تعالى: إذن فالتغيير غير الدعوة والأمر أو النهي. فالتغيير فيه سلطة وقدرة، والأب في بيته داع أم آمر مغير لا بأس، لأن له سلطة. ورجل الحسبة في المجتمع داع وآمر ومغير، لكن ليس التغيير لكل أحد، فما كل أحد يستطيع أن يغير. قد يغير الإنسان ويلحقه من الضرر ما لا يعلمه إلا الله، بل يلحقه غيره. نعم، أيضا ممن لم يشاركه في التغيير كما هو الواقع، مثل ما الآن بعضهم يغير مثلا يزيل قبرا، ها، فتحصل فتنة على أهل السنة في هذه المنطقة، أو مثلا ضرب مغنيا، ها، أو سكران، ربما تأتي المحنة فعما الملتزمين كلهم، وهكذا. فينبغي المراعاة للمصالح أيضا، درء المفاسد. قال رحمه الله: لهذا قال المؤلف رحمه الله: زل باليد، أي غير باليد، فإن لم تستطع قال واللسان. والمؤلف رحمه الله رتبها ترتيبا مليحا محليا لا لفظيا، محليا لا لفظيا، فلم يأتي بثم الدالة على الترتيب أو بالفاء أو ما أشبه ذلك، لكن تقديم بعضها على بعض يدل على الترتيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، مع أن الله تعالى قال إن الصفا والمروة، يعني الواو لا يفيد الترتيب ولا إيش التعقيب، ولم يقل ثم المروة. إذن فالأول التغيير باليد، والثاني التغيير باللسان. والتغيير باللسان ليس أن تقول يا فلان لا تفعل هذا اتق الله، بل أن تنتهره وأن تريه سلطة وقدرة واستعلاء بالحق، فهذا التغيير باللسان، يعني تزجره وتغلظ له القول. يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب، فالغلظة بعض الأحيان باللسان تكفي، ما يحتاج باليد. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: المنكر واحذر من النقصان. النقصان هو أن تغير بالقلب، لأنه أضعف الإيمان. لكن هل الإنسان يمكن أن يغير بالقلب؟ الجواب نعم، يمكن بالكراهة للمنكر وعدم مخالطة فاعله أو فاعليه، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا، أي إذا قعدتم مثلهم. لو كنت قادرا أن تغير بيدك أو بلسانك، ها، هذا لازم عليك ما دام انهم يستهزئون بآيات الله، لكن اذا عجزت، ما دام انك عاجز اقل شيء تخرج، هذا من التغيير بايش؟ بالقلب. قال: فاذا فرضنا ان قوما يلعبون الشطرنج معهم رجل صالح فقال: يا قوم اتقوا الله، هذا حرام لا يجوز. قالوا: لن ندع هذا، فلا يجوز ان يجلس معهم، لكنهم اذا قالوا له: ان خرجت سنفعل بك كذا وكذا، فجلس فلا يأثم لأنه مكره على الجلوس. فإن قال: أنا لم أكره على الجلوس، لكن أخشى إن ذهبت أن يقع بيني وبينهم عداوة، فإننا نقول له: ولا وليكن، أي ولتكن هذه العداوة، إنك إذا عاديتهم لله فإنه لا يضرك. فإن قال: أخشى أن يقع بيني وبينهم قطيعة رحم، فنقول: لا يقع بينك وبينهم قطيعة رحم، صلهم أنت، فإن صلة الرحم من قبلك ممكنة، وإن لم يصلك لا يضرك، ها، وليست متعذرة. وأنت إذا وصلتهم وهم يقطعونك فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، المل الرماد الحار، كما جاء في الحديث رواه مسلم. فكيف بالذي يبقى بين المغنيات، ها، وبين النساء المختلطات مع الرجال؟ هذا أشد، ها، من الذي يتفرج على اللعبة فقط، وهكذا الذي يبقى مع قوم يسخرون بالله وآياته ورسوله هذا أشد حرمة. طيب، أو يستهزئ بالصالحين وأنت باقي، ما يصلح. إذا سمعت مثل هؤلاء القوم يسخرون فتبتعد عنهم. قال: فالحاصل أن التغيير على ثلاثة له ثلاث مراتب: الأول باليد، والثاني باللسان، والثالث بالقلب. ومعنى التغيير بالقلب الكراهة وعدم المخالطة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن نهى عما له قد ارتكب، ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضي العجب. قال رحمه الله تعالى: قوله من شرطية، وفقد هو جواب الشرط، عما له قد ارتكب. في بعض النسخ عما، وهذا غلط، يعني عن وما وحدها، لأن الذي يقرأها على هذا يحسبها عن ماله. وقوله أما عن ماله سواء، وقوله ومن نهى عما له قد ارتكب، أي عن الذي هو يرتكبه. وهنا يقصد المؤلف أن من ينهى عن شيء وهو يرتكبه فإنه فعل ما يدعو إلى العجب، مثل بني إسرائيل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. قال فمثلا، ثم قال: فمثلا إذا نهى الإنسان عن شيء يرتكبه، مثل أن يرى رجلا يتعامل بالربا فيقول له: يا فلان اتق الله ولا تتعامل بالربا، فإن الربا من كبائر الذنوب، وهو نفسه له محل يتعامل بالربا فيه، هذا عجب، وهذا يقضي به العجب، إذ كيف ينهى عن شيء هو يفعله ولو كان باطلا ما فعله، وإن فعله وهو يعتقد أنه باطل فهو سفيه لقول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. يعني لو كنتم تعقلون ما فعلتم هذا، إذن فأنتم سفهاء ما تحسنون التصرف. قال تبارك وتعالى لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا من كبائر الذنوب. لكن هل يسقط عنه شيء من الواجب؟ واحد يشرب الخمر ورأى سكارى قال اتقوا الله، ما يجوز، هو ما يشرب أمامهم، ها؟ نقول له من هذا الوجه أجر، ها؟ ومن ناحية أخرى هو آثم على فعله. طيب، ولا يحضن على طعام المسكين. فإذا حض يكون أو نهى عن هذا المنكر يكون قد أدى واجب أو واجب النهي. وبعضهم حقا قد يفعل هذا، مثلا بعضهم يقول لا تدخن أنا قد ابتلينا، آخر يقول لا تخزن نحن قد ابتلينا، هذا جيد أحسن من الذي يسكت. قال: ولهذا ولا تقل أنت نفسك لا تنهاني، لا تقل هذا، قال انهى نفسك، هو واجب علي من هذا، هو واجب علي ينتهي. ولهذا يؤتى الرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقطاب بطنه، يعني أمعاءه في النار، أمعاء فيدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى حول رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، ألست تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية، وفضيحة وعار على هذا الفاعل. وكذلك يكون هو أول من تسعر به النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. ويقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والمهم أن الإنسان الذي يأتي بشيء ينهى عنه هذا أتى مما به يقضي العجب، أو بما به يقضي العجب، إذ كيف يأمر بما لا يفعل أو ينهى عما يفعل. وإتيان المؤلف رحمه الله تعالى بهذا البيت أو بهذا الحكم بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد أن من فعل ذلك لا يسقط عنه الأمر والنهي. نعم. فلو كان مبتلى بهذا الأمر يفعله فلينتهي عنه. ولو أن إنسان مبتلى بشرب المخدرات وشارب المخدرات لا يكاد يقلع وهو ينهى الناس عن المخدرات فلا يقال له ما دمت أنك تفعل اسكت، بل نقول له إنها الناس. إذن لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان مخالفا، لا بأس كما قلنا أول، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المخالفة يكون قد ترك واجبين: الأول ترك المعصية التي يفعلها، والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرط في شيئين يعني، بدل ما يقصر في واحد لو زدنا ننهى ونقول له لا تأمر، هذا أيضا ترك واجبا ثانيا. قال: فنقول وإن كنت لا تفعل المعروف فأمر به، وإن كنت تفعل المنكر فإن فعلك إياه لا يسقط عنك النهي عنه فانهى عنه. فإذا قال قائل: كيف أنهى عنه وأعرض نفسي للفضيحة وللوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه، فالجواب: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا من أن يأمر الإنسان ولا يفعل أو ينهى ويفعل، وليس مراده أن يحذر من أن يؤمر بما لا يفعل، من أن يأمر بما لا يفعل أو ينهى عما يفعل. ربما عقوبته كما سمعت أشد سيكون، ها؟ لكن أنت إذا كنت فطنا ما تأمر بشيء وهو واجب ولا تفعله، تنهى عن شيء وأنت تفعله، لا، ينبغي لك أن تتعقل أيضا فتفعل الأمرين، الأمر وتنتهي. قال وقوله: ثم قال المؤلف رحمه الله: فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها، يعني هذا الشخص لو أنه نهى نفسه كان قد أفاد نفسه. قال الشارح رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو بدا بنفسه، بدأ يعني، ولو بدا بنفسه فذادها عن غيها، ولم يقل فلو اعتنى بنفسه يعني وترك الآخرين، لأن البداية لها نهاية، فيبدأ أولا بنفسه ثم بغيره، وهذه هي الحكمة وهذا هو الترتيب الصحيح. وعد ذلك الناس يتأثرون أيضا بالفعل قبل القول، ها؟ لو واحد مغني ثم ينهى المغني ربما قالوا: أنت من أجل أن تكتسب المال وحده، قال: لكن لو أصر هو على فعل المعصية فلا يمنعنه ذلك من ترك النهي عنها. وبهذا يكون قد انتهى الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأتمت الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، وأتت الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، اللهم. قال: الخاتمة مدار العلوم في العيان، مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. قال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. تعال اقرأ يا أبي.
قال الشرح: هذه مسائل مبنية على علم المنطق، والمؤلف رحمه الله أتى بها.
المنطق تعرفون أنه مذموم، لأنه من الفلسفة. طيب.
والمؤلف رحمه الله أتى بها ملجئا إليها، وإلا فنحن في غنى عن المنطق، فالصحابة رضوان الله عليهم لم يدرسوا المنطقة ولا عرفوا ولا عرفوا المنطق، والتابعون كذلك. والمنطق حدث أخيرا ولا سيما بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان، حيث انتشرت كتب الفلاسفة ولا سيما أنها دعمت بعمل من الخلافة، كما فعل المأمون الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: لا أعتقد أن الله يغفل عن المأمون عما صنع بهذه الأمة أو كلمة نحوها، والعياذ بالله. فقد جر الناس إلى سوء ودعاهم إلى ضلال، والله حسيبه. لكن علم المنطق كتب فيه العلماء رحمهم الله وحذروا منه، وممن كتب في الرد على المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كتب في الرد عليهم كتابين، أحدهما مطول والآخر مختصر. المطول الرد على المنطقيين، والمختصر نقض المنطق، وهذا الأخير أحسن لطالب العلم لأنه أوضح وأحسن الترتيب. قد ذكر رحمه الله في مقدمة كتاب الرد على المنطقيين قال: إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. فالبليد
إذن فما فائدة الدراسة؟ أتركه، هذا هو الواجب.
فالبليد يبقى ساعات ليحل سطرا مما كتب فيه، والذكي لا يحتاج إليه. وإذا كان الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به، إذن فإن دراسته مضيعة للوقت أو مضيعة للوقت،
مضيعة، وربما أيضا يرسب في عقله شبه لا يستطيع ردها. فهمت الآن؟ وهذا من الأضرار، من الأضرار البالغة. فالواجب إذن ترك إيش؟ ترك هذا. بارك الله.
وهذا الكلام من شيخ الإسلام يدل على أن أدنى أحواله الكراهة، والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيه، فمنهم من حرمه، ومنهم من قال ينبغي أن يعلم، ومنهم من فصل فقال: الإنسان الذي عنده مناعة لا يؤثر على عقيدته فإنه ينبغي أن يتعلمه ليحاج به القومة، أي قوم المنطق، ومن لم يكن كذلك فلا يتعلمه لأنه ضلال. والصحيح أنه لا يتعلمه مطلقا لأنه مضيعة.
هذا كلام جيد، وقد أفتى بتحريم أو نعم بتحريم ذلك الإمام الشافعي، يقول: حكمي على أهل الكلام أن يعزروا طاف بهم في الأسواق والعشائر ويضربوا بالجريد، كذلك ابن الصلاح يفتي بذلك بنحو هذا أنه يحرم. نعم.
والصحيح أنه لا يتعلمه مطلقا لأنه مضيعة وقت، لكن إذا اضطر إلى شيء منه فليراجع ما اضطر إليه فقط، ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة، يحل للضرورة وبقدر الضرورة.
إذا خصصته الحكومة في الرد على المنطقيين ممكن، لابد من أجل ترد على هؤلاء محتملا.
فإذا كان هنالك اضطرار أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه فقط، أما أن يتوسع ويضيع وقته فيه فلا.
أنا قرأت أيضا بعض الكتاب العصريين أنه كتب في باب القدر على طريق الفلسفة، قال في الأخير المدرس حقنا يقول: أنتم سترجعون إلى ما بدأتم إليه. إذا نجم به وصاحب الكتاب يقول هكذا، ما استفدنا شيئا، إذا فهو ضياع، وربما يأتيك بالشكوك أيضا. أعوذ بالله. نعم. الحمد لله الذي سلمنا من هذه الترهات.
وذلك لأنه ما أدخل علم المنطق على المسلمين إلى البلاء، حتى أوصلهم إلى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وينكرون على الله ما وصف به نفسه،
يعني من الأسماء والصفات.
فالمسألة خطيرة، والله عز وجل نزل الكتاب تبيانا لكل شيء، لا يحتاج الناس إلى شيء بعد كتاب الله، وأمر عند التنازع أن يرد إلى كتاب الله، إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أحسن تأويل، وهذا هو الخير. لكن الآن من يفهم لنا هؤلاء المتفلسفة؟ هو يظن نفسه ويحسب نفسه أنه أعلى من أهل العلم، هذه من المشكلة والكوارث الآن، يظن أن نفسه أعلى.
وقول المؤلف رحمه الله: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان، يعني المؤلف رحمه الله بذلك أن الشيء يدرك بأمرين: حده ودليله. الحد في قوله في الحد، والدليل في قوله والبرهان.
الظاهر في الحد التعريف، تعريف الأمور لغويا اصطلاحيا هذا مما يدلك يعني. أيوة الحد يحدون كذا معنى يعرفونه الله أعلم.
فكل المعلومات محصورة في الحد والدليل، والحد يكون به التصور والدليل يكون
التصور بمعنى التعريف، تعريف الشيء والتصور هذا،
والدليل يكون به النفي والإثبات، والأسبق الحد، ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصور أولا ثم احكم بالإثبات أو بالنفي. وهذا حق لأنني مثلا لا يمكن أن أقول إن الأمر بالمعروف واجب حتى أعرف ما هو المعروف وما معنى الأمر، فحينئذ أقول هو واجب، أما أن يقال لي الأمر بالمعروف واجب وأنا لا أعرف معنى الأمر ولا أعرف معنى المعروف فهذا سبق للشيء قبل أوانه.
أي مثل واحد تقول له أمر بالمعروف يا فلان أمر بالمعروف، طيب هو نفسه ما يعرف المعروف، تقول له الأمر بالمعروف واجب، فنقول له أولا تعلم الواجبات وتعلم المعروف ثم تعلم الأمر. من الآن مثل شخص يعني نقول له صلي، هذا لازم عليه، يقول أنا ما أعرف الصلاة، نقول له لا باب تصلي، أولا نقول علم كيفية الصلاة ثم
وكثير من العلماء ولا سيما الفقهاء يحدون الشيء بحكمه، وعلى هذا فيتضمن الحكم الحد، فيتضمن الحكم الحد، لكن هذا عند المناطق ممنوع كما قيل.
ما علينا من المنطق.
وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، قوله مدارك العلوم محصورة في الحد والبرهان، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن جميع الأشياء محصورة بالحد والبرهان، وفي هذا وفيها وهذا في الأمور المعقولة قد يكون مقبولا، أي أن نحد أولا ثم نحكم ثانيا، لكن هنالك أشياء لا تتوقف على العقل بل تعرف بالحس، فإذا قلنا إن مدارك العلوم محصورة في الحد والبرهان خرج عن هذا جميع المحسوسات، وهذا لا شك أنه نقص، لأننا نعلم بالحس أحيانا أكثر مما نعلم بالعقل، والحس يشترك في العلم به عامة الناس وخاصة الناس، والعقل يشترك فيه إلا من كان ذا عقل وذكاء.
يعني بعض الأحيان النار هذه تحسها معنى أنها إجبار، المطر ثم تراه بعينك، فإذا كان كثيفا تنزل الحكم بعد ذلك، صح الصلاة لما يصح الصلاة مثلا الجمع، وهل أيضا تعرض نفسك للخروج فيه أم قد تهلك، وهكذا.
ولهذا قال وقال قوم، وهذا قول ثاني عند أصحاب النظر، أي من أصحاب النظر، حس وأخبار صحيح والنظر، أي قال قوم من العلماء رحمهم الله إن مدارك العلوم ثلاثة، الحس والخبر الصحيح والنظر، وهو العقل، يعني أن الأشياء تدرك بواحدة من هذه الأمور الثلاثة. الحس وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، وهو السمع والبصر الشم والذوق واللمس، هذه الحواس ما أدرك بها فهو مدرك بالمحسوس، فإذا أخذت عسلا فشربته أدركت حلاوته بالذوق، وإذا أخذت طيبا فشممته أدركته بالشم، وإذا رأيت شبحا فأدركت أنه إنسان فبالبصر، وإذا سمعت صوتا فأدركت أنه صوت فهو بالسمع، وإذا وقعت يدي على شيء لين فأدركت ليونته فهو باللمس. هذا لا شك أن كل إنسان يدركه، حتى الصبي بل حتى البهائم، فالبهائم إذا رأت الشيء الأخضر قربت منه على أنه علف، وإذا شمت الشيء فرت منه على أنه سيء، ولهذا فإنك
هذا يسمى من هداية الله للخلق، هذه من الهداية العامة الذي قدر
فهدى،
هذه من الهداية العامة حتى يهدي الحيوان، يعني لأن يترك ما يضره ويأخذ ما ينفعه، هذه من الهداية العامة.
ولهذا فإنك تقدم له أحيانا طعاما له رائحة منتنة وطعاما بدون رائحة، فتجدها تأكل ما لا رائحة فيه وتدع الذي فيه الرائحة المنتنة، كما أنك تشاهد البقرة وهي من أبلد البهائم تنفض الألف بفمها وتأخذ الشيء الطيب، كما تختار أنت التمر الطيب من التمر، فهذا الإدراك بالحس متفق عليه بين جميع المدركين البهائم والآدمين. والإدراك بالحس أمر يقيني أحيانا وظني أحيانا، فأحيانا تدرك الشيء يقينيا على ما هو عليه، وأحيانا تدركه ظنا، ولذلك يرى الإنسان الشبح البعيد فيظنه رجلا، فإذا دنا منه فإذا هي شجرة ملتفة على بعضها، وأحيانا يرى حيوانا بعيدا فيظنه ذئبا فإذا دنا منه فإذا هو غزال، وأحيانا يرى الشيء متحركا وهو ساكن أو ساكن وهو متحرك.
زيغ البصر يعني لبعده.
إذن الإدراك بهذه الأمور الحسية لا يكون يقينيا على كل حال، بل قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، وذلك حسب القوة والقرب. والإدراك الثاني هو الإخبار الصحيح، فالإخبار الصحيح مما تدرك به العلوم، فنحن لم نعلم عما مضى من الأمم والرسل إلا عن طريق الخبر الصحيح. قال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فالذي أعلمنا هذا هو الله عز وجل، وكذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي دلنا أن هناك ثلاثة من بني إسرائيل انطلق عليهم الغار وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم هو النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح.
ما مفهوم هذا؟ أدركت هذا العلم بوحي من الله على نبيك صلى الله عليه وسلم، إلا لا علم لنا به، ما شاهدناهم ولا حضرناهم. ولهذا انظر لما أخبر الله عن يوسف وإخوته، قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال عن يوسف موسى: وما كنت بجانب الطور. طيب، فأخبرك الله يعني عن هذه الأمور وما كنت حاضرا، وكأنك حاضر لما كان الخبر يقينيا كأنك حاضر. نعم.
والثالث النظر، والنظر يعني العقل، ولهذا يقال أدلة نظرية وأدلة أثرية. فالنظرية هي ما يدرك بالعقل، لأن في الاستدلال بالعقل ينظر الإنسان ثم يحكم، والأثرية ما أثر من الكتاب والسنة.
أثر بمعنى نقل.
وهذا القول أصح، لكن هذا القول أخرج الحد، كأنه يقول لا ضرورة للحد. كل أحد يعرف الإنسان، ولو سألت ما هو الإنسان كان الجواب عند القوم الأولين أن يقولوا الإنسان حيوان ناطق، أما هؤلاء فيقولون الإنسان هو الإنسان، هذا معروف بالحس.
يعني ما يحتاج إلى تعريف، لأن هذا شيء واضح. ها؟ الإنسان معروف أنه الإنسان، هذا الذي نحن، أنت إنسان وذا إنسان، ما يحتاج تعريف.
أما أولئك فيقولون الإنسان حيوان ناطق، حيوان لأن فيه حياة، ناطق لأن هذا هو الفصل المميز بينه وبين بقية الحيوانات، لأن كل الحيوانات بهيمية، بهيم لأنها لا تنطق، لكنها مع ذلك فيما بينها تنطق وتعرف، حتى معنى الصوت، حتى أن الذكور إذا احتاجت الإناث أو بالعكس فلها رغبة غير رغبتها التي تحتاج إلى الطعام، حتى إن الهرة إذا نادت أولادها لها نغمة غير النغمة الأخرى، لأنها تنطق بكلام يفهم،
يفهمهم هم من الله.
ولذلك تجدها إذا وجدت طعاما ثم نادت أولادها بصوت خاص اجتمعوا عليها. وكذلك الديك، فإن له منطق فهو يؤذن وهذا معروف، ويقطقط إذا رأى هرا أو شيئا يستنكره، وهذا معناه احتجاج. وكذلك يدعو غيره إذا رأى حبة، فبعض الديكة عندها إيثار عظيم، فلو كان جائعا جدا ثم رأى حبة فإنه ينادي الدجاج، ونداءه للدجاج من رغبة خاصة. ومعنى ذلك أن كل شيء له منطق لكن نحن لا نفهمه. قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والمهم أن أصحاب القول الثاني يقولون لا حاجة للحد، لأن الأمور معروفة، لأنك ربما لو حددت شيئا على حسب قواعد المنطق جعلته خفيا على الناس. فأيهما أوضح، أن تقول الإنسان بشر أو تقول الإنسان حيوان ناطق؟ لا شك أن الأول أوضح وأبين،
بشر، وهذا معروف عندنا.
فالحاصل أن هؤلاء يقولون لا حاجة للحد، لأن الأمور معروفة إما بالحس وإما بالإخبار الصحيحة أو بالنظر.